بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيبي إله العالمين أبي القاسم محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى أبد الآبدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. يتواصل الكلام في الاستثناء، في المستثنى. بينا آخر ما نطيته لكم يعني على ما أتذكر أن الناصب للمستثنى فيه خمسة أقوال ملي. هذا طبعا فيما لو كان الاستثناء متصلا، فيما لو كان الاستثناء موجبا، يعني فيما لو كان الاستثناء بلي متصلا موجبا، متصلا موجبا. أما إذا كان الاستثناء منقطع، إذا كان الاستثناء هنا بالاستثناء المنقطع عندنا قولين، بالاستثناء المنقطع عندنا قولين. القول الأول تقريبا نفس كلام سيبويه السابق اللي إذا كاتبي أن ناصب المستثنى، ناصب المستثنى هو الكلام السابق على إلا، الكلام السابق على إلا. بلي تفضلوا. في المنقطع قولان، ناصب المستثنى، القول الأول ناصب المستثنى، بلي القول الأول ناصب المستثنى هو أنه هو الكلام السابق على إلا، الكلام السابق على إلا، وهو نفسه اختيار سيبويه، اختيار سيبويه. الثاني، الرأي الثاني أن إلا منصوبة، إلا هي الناصبة، إلا هي الناصبة للمستثنى، لأنها بمنزلة لكن، لأنها بمنزلة لكن، فيكون خبرها محذوفا، يعني بمنزلة ومعنى لكن وخبرها محذوف. عندما أقول، عندما أقول هذا في المنقطع، ها جاء القوم إلا حمارا، تقديرها شنو؟ تقديرها جاء القوم ولكن حمارا لم يجئ. بلي بعد المعنى واضح عندكم، مثل ما أقول جاء، مو هذا شيء مهم، يضربون مثال يعني جاء القوم إلا حمارا، يقولون المعنى جاء القوم ولكن حمارا لم يجي، لم يجي، لم يجي. هذا ما حبيت أبينه. الآن نجي للعبارة، عبارة المصنف قال فلو كانت المسألة بحالها، لهنا وصلنا تمام ويا إن شاء الله متابعين. فلو كانت المسألة بحالها، شنو يعني بحالها؟ يعني إذا كان الاستثناء بإلا، هذا أولا. ثانيا وكان الكلام تاما، ولكن هذا الكلام شبيه، قال ولكن الكلام السابق، يعني السابق على إلا، شوفوا قام القوم إلا زيدا، هاي قام القوم يسموها الكلام السابق على إلا. الآن لو إجتنا الجملة الاستثناء بإلا والكلام تام، يعني شنو تام؟ يعني المستثنى منه مذكور، ولكن الكلام السابق على إلا هذا غير موجب. غير موجب يعني شنو؟ يعني إما منفي وإما داخل عليه نهي أو استفهام. مثلا ما قام القوم إلا زيدا، وهل قام القوم إلا زيدا أو أقام القوم إلا زيدا، هذا استفهام. نهي، لا يقم أحد إلا زيدا، لا يقم أحد إلا زيدا. بهالحالة إعراب زيد شلون راح يكون؟ نقول زيدا لو زيد، الوجهين جائزات كما سيأتي. طبعا في المتصل يعني تفصيل أكو في المتصل وفي المنفصل، المتصل وفي المنفصل. خلينا ناخذ قال فلو كانت المسألة بحالها، هاي كلمة بحالها حللوها، كتبوا أي إذا كان الاستثناء بإلا زائدا وكان الكلام تاما، ايش راح يصير عندكم العبارة هيجي؟ فلو كانت المسألة بحالها، أي كان الاستثناء بإلا وكان الكلام تاما ولكن الكلام السابق، هاي فوق السابق اكتبوا على إلا، السابق على إلا، ولكن الكلام السابق غير موجب، ورا موجب اكتبوا أي دخل عليه نفي أو نهي أو استفهام، دخل عليه نهي أو نفي أو استفهام. فحينئذ شنو؟ قال فلا يخلو إما أن يكون الاستثناء متصلا. شنو يعني متصل؟ أن يكون المستثنى بعضا من المستثنى منه. هذا بيناه في الدرس السابق، قلنا مو صحيح نقول أن يكون من جنسه، أن يكون المستثنى من جنس المستثنى منه، بل إذن فلا يخلو إما أن يكون الاستثناء متصلا، أي أن يكون المستثنى بعضا من المستثنى منه، أو منقطعا بأن يكون لا ليس بعضا منه. مثال الأولى، ما قام أحد إلا زيد. الآن ما نحركها، لا نقول زيدا ولا زيد. ما قام أحد، طبعا ما قام، هل قام، أقام، لا يقوم، نفس الشيء. احنا ناخذ مثال واحد وعليه نطبق، يعني ندخل النفي مثلا ونفس الشيء بعد نريد ندخل استفهام أو نهي، ما كفر. فنقول ما قام أحد إلا زيد، هذا في المتصل. في المنقطع، ما قام أحد إلا حمار، إلا حمار، على مثالهم نمشي ماشي. الآن شنو حكم المستثنى سواء الاستثناء متصل أو منقطع؟ نأتي إلى المتصل. قال فإن كان متصلا، أي كان المستثنى بعضا من المستثنى منه، جاز فيه في هذا المستثنى وجهان، جاز في هذا المستثنى شنو وجهان؟ أحدهما أن يجعل تابعا للمستثنى منه، أن يجعل تابعا للمستثنى منه. تعرفون التوابع الأربعة، التوابع الأربعة اللي هي البدل والتوكيد والعاطف وإلى آخره. قال أن يكون تابعا للمستثنى منه، لكن أي نوع من هذه التوابع؟ قال على أنه بدل منه بدل بعض من كل عند البصريين، أو عطف نسق عند الكوفيين. إذن طيب أعيد الجملة، الاستثناء إذا كان غير موجب يعني منفي، أو فيه نهي، نهي أو فيه استفهام، فحينئذ هذا الاستثناء إما أن يكون الكلام فيه أو يكون الاستثناء فيه متصل أو منقطع. إذا كان متصل حكم المستثنى وجهين، إما أن نعربه بدل أو عطف نسق، هذا الوجه الأول. اثنينهن الوجه الأول، ها اثنينهن الوجه الأول. الوجه الأول أن يعرب تابعا، فمن أقول قام، عفوا ما قام أحد إلا زيد، شلون أعربها؟ أقول ما قام أحد إلا زيد، وجه أعرب، ما نافية، قام فعل ماضي مبني على الفتح، أحد فاعل، إلا أداة استثناء ملغات، سمعوا، إلا أداة استثناء ملغات. زيد على رأي البصريين أعرب بدل بعض من كل، على رأي الكوفيين أعرب عطف نسق، أعرب عطف نسق. هذا واضح عندكم إن شاء الله أخواني أخواتي. متى يخير لكم هذا الإعراب؟ هو مو خيار، إنما المصنف ذكر الوجهين وما أبدأ رأي. ليش؟ لأنه الوجهين به المشكلة، الوجهين به المشكلة. يعني مثلا أضرب لكم، يعني خلي بينكم شنو الإشكال بالوجهين. على رأي البصريين، على رأي البصريين اللي قالوا أن بدل، اللي قالوا أن بدل، البدل، البدل حتى يبدل، احنا من قلنا ما قام احد، هاي الجمله ايش بيها؟ منفيه لو ما منفيه؟ منفيه، متمام وياي؟ طيب منفيه، ما قام احد يعني ولا واحد قام، زين. ثم اقول الا زيد بالرفع طبعا، ها الا زيد، هاي مثبته لو منفيه؟ هاي الا زيد مثبته، الاستثناء بعد النفي إثبات لو مو إثبات؟ إثبات. فكيف يكون المثبت بدلا من المنفي؟ يعني من أثبت له القيام كيف يكون بدلا ممن نفي عنه القيام؟ شلون يصير؟ واضح الإشكال؟ جي أنت تقول ما قام أحد، هذول كل أحد نفيت عنه القيام، ثم أثبتت القيام لزيد. الآن من تخلي زيد اللي ثبت للقيام، من تخلي بدل، شوفوا شو يقولون، يجعدهم قاعدة، يقولون البدل هو التابع المقصود بالحكم، المقصود بالكلام. من أقول شوفوا أكلت الرغيف ثلثه، هذا الثلث هو المقصود، مو الرغيف اللي مأكول، وإنما الثلث هو المأكول. فالمقصود بأكلت هو الثلث لا تمام الرغيف. وضحت؟ هذا يسمونه بدل بعض من كل. مو الآن هم قالوا هيك البصريين بدل بعض من كل، مو هيك بدل البعض من كل، هذه صورته. أكلت الرغيف ثلثه، الآن الذي أكل هل الرغيف أم الثلث؟ واضح أنه الثلث. إذن المقصود بالحكم، المقصود بنسبة الأكل هو الثلث للرغيف، للرغيف. طيب الآن نجي نطبق أيها البصريون. أنتم تقولون ما قام أحدون، هذا نفي للقيام، إلا زيد، وهذا إثبات لقيام زيد. الآن تقولون هذا بدل، والبدل هو المقصود بالحكم، بدل بعض من كل، تقولون الكل لم يقم والبعض قام، ايش راح يصير؟ هذا البعض اللي قام اللي بعد إلا اللي ثبت للقيام، ايش راح يصير؟ كأن الكلام هكذا، ما قام زيد مثل البدل هناك، أكلت الرغيف ثلثه، يجوز أن تقول أكلت ثلث الرغيف، يجوز لو ما يجوز، هو هذا الصحيح، أكلت ثلث الرغيف هو هذا الصحيح. الآن يصح أن أقول ما قام زيد؟ ما يصير، باعتبار أنه أنا أنفي القيام عن غيره وأثبت القيام له، فشلون يصير بعد أقول ما قام زيد؟ هذا إشكال عليهم. التفتوا الكوفيين اللي قالوا عطف نسق، هم عليهم إشكال، هم عليهم شنو إشكال؟ الكوفيين عندكم طبعا مذكورة بالهامش رقم 3، بالهامش رقم 3 جوه، قال جعل الكوفيون إلا حرف عطف بمنزلة لا، فإذا قلت ما قام القوم إلا زيد، يعني زيد، فزيد معطوف على القوم يعرب بإعرابه، ولكنه في الحكم من حيث المعنى على خلاف ما قبله، وكأنك قلت ما قام القوم لا زيد، فزيد بل فزيد بعد إلا كزيد بعد لا، كزيد بعد، كلاهما معطوف على السابق فأخذ حكمه الإعرابي، ويكون مخالفا له في نفي معنى العامل عنه. التفتوا جيد، هو هم ذاكر الإشكال هذا هنا، أنا خلي نكمل لعد عبارته. قال وهذا مذهب ضعيف، ومما يدل على ضعفه أننا نرى إلا تقع بعد العامل، يعني مباشرة، في نحو قولنا ما قام إلا زيد، ما قام إلا زيد، هاي شلون تعرب؟ ما نافية، قام فعل ماضي مبني على الفتح، إلا أداة استثناء ملغات. شنو ملغات؟ يعني تعطي المعنى ولا تعطي العمل، الإلغاء من حيث العمل لا من حيث المعنى، من المعنى إلها معنى وهو الاستثناء، واضح؟ زيد فاعل لقامة، فاعل لقامة. على كلامكم يا الكوفيين إذا كانت إلا حرف عطف، زيد عليه من معطوف، ما قام إلا زيد، أنتم تقولون عطف نسق، عطف النسق يحتاج إلى معطوف عليه، خب وين المعطوف عليه؟ هو الفاعل بعد زيد، على من معطوف زيد؟ على الفعل؟ يجوز عطف الاسم على الفعل؟ عطف الجملة على الجملة ممكن، لكن عطف مفرد على جملة يصير؟ الفعل جملة، زين عطف الفاعل على فعله يصير؟ فكلا الرأيين إخواني أخواتي بارك الله فيكم إن مشكلات، يعني كلا الرأيين بهن كلام، يعني مين قبلن بسهولة، مين قبلن شنو بسهولة، هذا الرأي ضعيف، ورأي البصريين هم بعض ضعيف، الرأيين ضعيفات، الرأيين ضعيفات، لكن احنا في حدود هذه الدراسة علينا أن نعرف أنه يجوز أن يعرب تابع بالمعنى العام، نقول تابع، أقدر هيك أعرب، أقول تابع إما بدل أو عطف بيع أو عطف نسق. تعرفون بعد شنو عطف النسق؟ عطف النسق هو الذي يعطف بحرف، جاء زيد وعمر، عمر هنا أنا عطف نسق في مقابل عطف البيان الذي يعطف بلا حرف. طبعا هذه بدل ويعني بيها كلام أنا ما أحب أكتبكم إياه، خلي أتركه شوية، يعني شرح ربما زيادة عن يتعبكم، يعني أنا ما أريد أتعبكم بهذا الشيء. قال إذن جاز في المستثنى وجهان، أحدهما أن يجعل تابعا للمستثنى منه، فستابع بأي نحو، إما بدل على رأي البصريين وإما عطف نسق على رأي الكوفيين. هذا الوجه الأول في إعرابه، هذا الوجه الأول في إعرابه، طبعا مو بالضرورة مرفوع، مو بالضرورة مرفوع، حسب المبدل منه، حسب المبدل منه أو حسب المعطوف عليه. مثلا ما ضربت أحدا إلا زيدا، ما ضربت أحدا، أحدا منصوب، زيدا شبي، إما بدل منه، والبدل يعني التابع، حكم التابع حكم المتبوع، لذلك نصب. إلا زيدا، هذا زيدا مو منصوب على استثناء، منصوب إما على البدلية أو على عطف النسق. وكذلك ما مررت بأحد إلا شنو، شوفوا، إلا زيد بالكسر، ما مررت بأحد إلا زيد، هيك زيد شنو عرابه، إما بدل أو عطف نسق، إما بدل أو عطف نسق، لأنه معطوف على مجرور فلذلك هي مجرورة. هذا الوجه الأول. الثاني أن ينصب على أصل الباب، يعني لا تقول ما جاء أحد إلا زيدان، ما نافية، جاء ماضي مبني على الفتح، أحد فاعل، إلا أداة استثناء، وزيدا مستثنى منصوب على الاستثناء، منصوب على الاستثناء. الآن راح يعلق على هذا، طبعا هذا أسهل وأفضل لأنه ذاك حكم صحيح موجود بلغة العرب، لكن ما عندكم تخريج إليه، أنتم كنحات ما عندكم تخريج يعني ناجع وصائب إليه. إذا قلت بدل بإشكال، وإذا قلت عطف نسقا بإشكال، خرجوه إنا حتى نقبل به مثلا، أو تخلونا نعربه على أصل الباب أنه مستثنى منصوب والسلام. راح يعلق ابن هشام، قال الثاني أن ينصب على أصل الباب وهو عربي جيد، التفتوا، جيد بمعنى مرجوح، مرجوح، وهو عربي جيد، والإتباع أجود منه، يعني أرجح، راجح، عندنا راجح وعندنا مرجوح، الراجح أفضل من المرجوح. الآن أنا أريد أذكر مسألة مهمة، يعني ابن هشام شي يقول، يقول العرب نصبوا وموجود بكلامهم كثير، وهذا عربي فصيح ما بكل إشكال، ولكن أنا أشوف كابن هشام أشوف أنه لو نجعله تابع أفضل، طبعا ما يخالف جعله تابع، لكن انطيني وجه، انطيني وجه لجعله تابع. لاحظوا أخواني أخواتي بارك الله فيكم، رجحان شيء على شيء يحتاج إلى دليل، هذه أول وحدة. فمن يقول هذا جيد وهذا أجود عليه أن يقيم الدليل، هذا أولا. مثلا كثرة كلام العرب، هسه هذه قرينة هي مو دليل، لكن مثلا نقدر يقول هذا أفضل لأنه العرب تكلموا بالرفع أكثر، مثلا يعني بالإتباع أكثر من النصب على الاستثناء مثلا، هم يخالف يقول هذا قرينة مثلا، استفيد منها، مو دليل. هو ما دام قال العرب تكلموا به هو جيد، خلص إذن فصيح ما بكل إشكال. الآن التفتوا، أريد أذكر نقطة مهمة بالبلاغة. تعرفون بعد سعد الدين التفتزاني، بعد من كبار علماء البلاغة إن لم يكن أشهرهم وأكبرهم، يعني التفتزاني يقول كون الشيء راجح باللغة، باللغة كون الشيء هذا راجح وغيره مرجوح لا يمنع من الأخذ بالمرجوح وترك الراجح. يعني لنفترض أن كلام ابن هشام صحيح وعنده دليل على أن هذا راجح وهذا شنو مرجوح، هل يجوز أن نترك الراجح ونعمل بالمرجوح؟ يعني بلاغيا ها مو يجوز من حيث الحكم، من حيث الحكم جائز، هو ده يقول عربي جيد، بلاغيا يجوز، بلاغة بلاغة، أنا أريد أحكي أقول العرب حكوا هيجي، أبو البلاغة يقول لي ما يخالف حجه، بس الأفضل والأبلغ أن تقول كذا. الآن نفس أبو البلاغة أسئلة، أقول له إذا عندي كلام من العرب راجح وكلام آخر مرجوح، لا لا ماكو مرفوض، لا 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 هسه يجينا، انتظروني انتظروا، لا 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 ممكن، إحنا نتحدث عن اللغة، عن خصوص اللغة، عن خصوص اللغة، تفتوا. الآن أنا أسألكم سؤال، أنت تقولون عقلا، الآن إذا أهل لغة، إذا يجوز، أنا هسه جايكم أنطيكم دليل هسه بالقرآن، دليل القرآن هو أكبر كتاب بلاغة، أعظم كتاب بلاغة هو القرآن، ترك الراجح وأخذ بالمرجوح، ترك الراجح وأخذ بالمرجوح، أنا ما أتحدث هيك شيء، هو سعد الدين التفتزاني يقدم هذا الدليل، يقول إحنا مو أفهم من القرآن، لا تحجون بالبلاغة بكيفكم، يقول البلاغة تترك راجح وتعمل بمرجوح لعل فيه مصلحة أكثر من مما في الراجح. نعم أنت من حيث الكلام كلامك صحيح وكلامك أفضل كلام، لكن من يقول يفهمون عليك؟ واضح الفكرة؟ التفتوا، ما أعرف أنا، هاي مرفوض عقلا، لا إن شاء الله نقيم الدليل عليه. أنا من حيث الحكم، من حيث الحكم أنا دا أتحدث بلغة فصيحة، لكن أكو فصيحة وأكو أفصح منها. الآن أجي أبو البلاغة أقول له إذا شيء راجح باللغة والآخر مرجوح، يجوز أترك الراجح اللي هو أفضل بنسبة افترضوا 70%، والمرجوح 30%، يجوز أترك أبو 70% أخذ أبو 30؟ يقول لي يجوز. أقول له شلون يصير؟ مو العقل ما يقبلها؟ يقول لا، هذا الحكم مو عقلي، هذا الحكم مو عقلي، حكم استعمالي. التفتوا، عرفي، عرفي، واضح إن شاء الله؟ مدام عرفي نرجع به للعرف، مو حكم عقلي. هذا الحكم العقلي بالأحكام الشرعية، أحكام غيرها. أما مثلا من يجين القرآن الكريم يقول وجمع الشمس والقمر، شوفوا أكتب لكم وجمع الشمس والقمر، الآن جمع ماضي مبني للمجهول، زين، الشمس نائب فاعل مرفوع طبعا، الواو حرف عطف، القمر معطوف، كلامنا هاي جمع الشمس. هو شنو الصحيح؟ جمع الشمس لو جمعت الشمس والقمر، جمعت بالمؤنث. التفتوا لي، هذا المؤنث يسمونه مؤنث مجازي، واحنا قلنا بالمؤنث المجازي تذكرون بداية القطر، قلنا بالمؤنث المجازي إذا لم يفصل بين الفعل والفاعل فاصل هنا يجوز المجيء بالتاء ويجوز تركها، والمجيء بها أرجح. إجماع النحات، المجيء بالتاء أرجح. يعني إذا تطلعون قطر الندى ترجعون مثلا تاء التأنيث الساكنة باب الفاعل، عفوا باب الفاعل، معذرة بل اتذكر باب الفاعل. تفتوا شوفوا الثالث من أحكام الفاعل، قال والثالث أنه إذا كان مؤنثا لحق عامله تاء التأنيث الساكنة إن كان ماضيا إلى آخره، ثم تارة يكون إلحاق التاء جائزا وتارة يكون واجبا. الجائز أربع مسائل، شوفوا ايش قال، شوفوا قال فالجائز أول وحدة، فالجائز أربع مسائل، إحداها أن يكون المؤنث اسما ظاهرا مجازي التأنيث، ونعني بالمجازي التأنيث ما لا فرج له، تقول طلعت الشمس وطلع الشمس، والأول أرجح، الأول أرجح، يعني طلعت الشمس أرجح، فلازم جمعت الشمس والقمر. مع ذلك القرآن ترك الأرجح وعمل بمن؟ بالمرجوح، لأنه ماكو عند العرب استقباح لهذه المسألة، مسألة عرفية. إذا تعارف عند الناس في كلمة من الكلمات ترك حرف أو ترك كلمة في جملة من الجمل، أو إذا تعارف بحيث لا إنكار، ماكو مانع. بلي بلي بلي، بلغة العرب إذا كان ترك التاء، إذا كان لحوق التاء راجحا وتركها مرجوحا، ومع ذلك العرب قدموا المرجوح على الراجح. فالتفتزاني يقول باللغة بالألفاظ بكلام العرب مو كل شيء راجح احنا نجي ناخذ به، المسألة عرفية، قد يكون المرجوح افضل من الراجح عند العرب، قد يكون المرجوح افضل من الراجح عندهم. بالتالي ابو البلاغة شي يسوي؟ غصبا عليه يذعن. ليش يذعن؟ هو مو ابلغ من العرب، هو رجال عالم اجى درس كلام العرب وصار عالم به، هم اهل الكلام اهل اللغة، هم اعرف من عنده، ذلك ما من حقه يقول هذا راجح وهذا مرجوح. صراحة لو نرجع للحقيقة مو هو اللي يقول هذا راجح وهذا مرجوح، العرب هم يقولوا. هو إذا يريد يقول ربما يجي من ناحية كثرة الاستعمال وغيرها، من ناحية القواعد مثلا أن المؤنث مثلا تذكر التاء معه إذا كان الفاعل مؤنثا أنث الفعل، وإذا كان مذكرا ذكر الفاعل. قاعدة يا بم شلون قلت أرجح؟ يقول على القاعدة، نقول القاعدة فلسين، هذا القرآن ضرب القاعدة عرض الجدار، وانت مو ابلغ من القران حتى تجي تحدد هذا راجح وهذا مرجوح. واضح ان شاء الله اخواني اخواتي. الان نفسه ابن هشام، هذه الايه رد على ابن هشام في هذا المورد، وفي مورد شنو؟ في مورد لحوق التاء، هاي اللي ذكرناها الان المساله. في لحوق التاء أيضا يرد عليه أنه منين جبتها هذا أرجح، كيف يكون أرجح وقد نطق الذكر الحكيم بترك التاء، يعني نطق بالمرجوح. أسأل الله أن يكون واضح لكم. قال أن ينصب على أصل الباب وهو عربي جيد يعني مرجوح، والإتباع أجود منه يعني أرجح منه يعني راجح عفوا راجح. الآن انتهى هذا المطلب، انتهى هذا المطلب. المصنف كأنما اتذكر الآن، ما عندكم صاد هيكي صاد، هاي مو صحيح الصاد هنا ما لها وجه، لأنه احنا ايش قلنا؟ لا يخلو إما أن يكون الاستثناء متصلا أو منقطعا. زين الآن تحدثنا عن المتصل بعد المنقطع، فشلون يبدي فصل جديد؟ هاي الصاد مو صحيحة، ما لها مكان هنا، هاي الصاد ما لها مكان هنا. بس المصنف كأنما استدرك، قاعد يقول يا ترى أنا قصدي بغير الإيجاب هو كذا وكذا، هاي المفروض يبينها لي قدام، ثم بعد ذلك يجي يقول يا أبا إذا متصل هيك حكمه وإذا منفصل هيك حكمه. نكتفي بهذا المقدار. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.